إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في درس أمس إخواني في الله عما يتعلق بمقدمة عن هذه الرسالة المباركة التي بين أيدينا، وهي ثلاثة أصول، ومن ثم عرجنا على افتتاحية المؤلف رحمه الله تعالى، حيث إنه افتتح رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا أهم المسائل المتعلقة بالبسملة. ثم قوله رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نبهنا على المسائل المتعلقة بقوله اعلم وما اليراد منها، ومن هذه الدعاء أو الجملة الدعائية في قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمك الله، ذكرنا ما يستفاد من هذه الجملة، وأنه إن دل على حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذا من بيان الحكم، حكم هذه المسائل التي سيأتي بيانها، وأن تعلمها من الواجبات، أن تعلمها من الواجبات، فلا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهلها. وقوله يجب علينا يعم الجميع، يعم الصغير والكبير والذكر والأنثى، وكل من كان من المكلفين فإنه ملزم بتعلم هذه المسائل. وما هي المسائل الأربع؟ قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. قوله رحمه الله تعالى: الأول العلم، أو الأولى العلم. المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا قبل الدخول في صلب الموضوع يمهد لنا بمقدمات، مقدمة تلو المقدمة، فهذه المقدمة الأولى تعتبر المقدمة التمهيدية للدخول إلى صلب الموضوع، وهي أنك تتعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. قوله رحمه الله تعالى العلم، العلم المراد به هنا هو العلم الشرعي، ويذكر العلماء فائدة هنا أن كلمة علم إذا عرفت العلم فإنه لا تذهب إلا للعلم الشرعي، ليس هناك علم يوازي أو يساوي أو يزاحم هذه الكلمة. وللأسف المفاهيم في هذه الأزمان قد تبدلت، بعض الناس إذا سمع كلمة العلم ذهب إلى العلم النظري، إلى العلم المادي. لا، هذا تلك العلوم هي من العلوم، لكن إذا أطلقت فإنها تقيد، علم نظري، علم مادي، علم كوني، علم جيولوجيا، علم أحياء، يقيد. لكن إذا أطلقت كلمة العلم يقال لفلان مثلا أطلب العلم أو بركة العلم، إذا قيل العلم فلا تذهب الأذهان إلا إلى العلم الشرعي. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى العلم. وتعلم العلم إخواني في الله يعتبر من أعظم الطاعات ومن أجل القربات، بل إن دين الله جل وعلا لا يقام إلا بالعلم، لا يقام إلا بالعلم. العقيدة، المنهاج، الدعوة، السلوك، الأخلاق، الآداب، المعاملات، الطاعات، القربات، كل ذلك بالعلم. ومن عبد الله بغير علم، كما قال عمر بن عبد العزيز، من عبد الله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح، أفسد أكثر مما يصلح. ونحن لسنا في هذا المقام بذكر تعداد فضائل العلم، فإن العلم له فضائل عديدة ومناقب كثيرة كفاها شرفا ونبلا، أن الله جل وعلا لم يطلب من نبيه أن يسأله المزيد في شيء إلا في العلم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فبالعلم يا عبد الله ترتفع الدرجات، بالعلم يا عبد الله تزيد لك الحسنات، بالعلم يا عبد الله تعبد الله جل وعلا على بصيرة. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى أراد علما مخصوصا، وهو علم من العلوم الواجبة، علم من العلوم الواجبة، حيث قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل العلم. إذن دل ذلك على أن العلم هنا وهذه مسألة ينبغي أن تتنبه لها الأذهان والنفوس والقلوب قبل ذلك، أن مسألة العلم الشرعي إخواني في الله ليس كله في الحكم سواء. تجد أن كثير من الناس وخاصة العامة يرون أن مسألة العلم هي من فضائل الأعمال، من فضائل الأعمال، من المندوبات، إن تعلم فحسن وإن لم يتعلم فلا يضره شيء، وهذا غلط، وهذا غلط، لأن العلم يختلف. هناك من العلوم هو علم فرض عين، فرض عين يجب على كل واحد منا على حد أن يتعلمه، واجب أن يتعلمه. وهناك من العلم هو علم فرض كفائي، إذا تعلم به البعض سقط عن الباقي. وهناك من العلم هو صحيح نافلة وسنة وندبة، لكن ينبغي أن نعلم أن هناك من العلوم هو واجب، كما إمام أحمد رحمه الله تعالى عندما تكلم عن العلم قال أن يتعلم العلم الذي يقوم به دينه، هذا من الواجبات أن تتعلم العلم ما يقوم به دينه. فقيل الإمام أحمد مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله كصيامه وصلاته. الذي لا يسعه جهله، أنت يا عبد الله تحتاج إلى صلاة، فإذا واجب أن تتعلم أحكام الصلاة. أنت يا عبد الله مخاطب إذا بالطهارة، فواجب أن تتعلم الطهارة. وهكذا كلما كان شيء من أمور الدين يتعلق بذمتك ينبغي أن تتعلمه. مثل أنت أصبحت يا عبد الله مؤهلا للحج وأصبحت ممن يخاطب بالحج، إذن تعلم الحج حينها سيكون عليك واجب من الواجبات. أعطاك الله جل وعلا مالا فأردت أن تؤدي الزكاة، إذن تتعلم وجوبا أحكام الزكاة. من الله عليك بالسعة في الأرزاق فدخلت في باب البيوع والتجارة، فهنا ينبغي أن تتعلم أحكام البيوع، حتى كان عمر رحمه رضي الله تعالى عنه يذهب إلى الأسواق ومعه الدرة، معه العصا، ويقول لا يبيع أحد في أسواقنا إلا من يفقه، ما يبيع أحد في أسواقنا إلا من يفقه. فالفقه والتعلم لأحكام الدين لابد، لكن حنانيك كلما كان هناك نوع من أنواع العبادة تعلقت بذمتك فواجب أن تتعلمها. أما أنك يا عبد الله تدخل في دين الله وأنت على جهل، تجهل أحكام الطهارة، تجهل أحكام الصلاة، وأعظم من ذلك تجهل أحكام الدين، فهذا عبد الله من الطوام العظيمة. فقال رحمه الله تعالى الأولى العلم. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى وجوبا أن تتعلم العلم الشرعي. طيب ما يتعلق بالعلم الشرعي الواجب كثيرة، ما الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع العلوم؟ وضحه رحمه الله تعالى بتكمية العبارة، قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى وجوبا أن تتعلمه، عليك أن تعتقد أنه من الواجبات الذي في ذمتك أن تتعلم يا عبد الله العلم الشرعي، وهو الذي يتعلق بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسيأتي إن شاء الله فقرات هذه كل مسألة على حدة، لكن قوله رحمه الله تعالى معرفة الله ينبغي أن نتعرف إلى الله جل وعلا. وقال علماء والتعرف على الله جل في علاه يكون بالنظر إلى أدلة الأدلة الشرعية وما يسمى بالسمعيات، النظر في القرآن، النظر في السنة، فإنها تعرفك بالله جل وعلا في ربوبيته، في ألوهيته، بأسمائه وصفاته، كل ذلك مبثوث موجود في كتاب الله. عن طريق الكتاب والسنة تتعرف على رب العالمين، وهكذا كذلك بالأدلة الكونية، بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما بث فيهما وما مث فيها ربنا جل وعلا من كائنات ومخلوقات، كل ذلك تدلك على الله سبحانه وتعالى. فالنظر في الكون، النظر في المخلوقات، النظر في آلاء الله جل وعلا تعرفك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا التعرف على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو واجب من الواجبات، فهو الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا في تبليغ دين الله جل وعلا، التعرف على نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقول علماء المقصود بالتعرف هاهنا هو التعرف الذي يثمر الانقياد والاستجابة لدعوة عليه الصلاة والسلام، هذا الذي مطلوب من المعرفة،
أن تتعرف على نبيك عليه الصلاة والسلام المعرفة التي تجرك للإيمان به ولما جاء به من الهدى. أما أنك تتعرف المعرفة الشخصية فهذا لا ينفع، كون تتعرف على نبينا معرفة شخصية لا تؤثر عليك في دين ولا في معرفة فهذا لا ينفعك. كفار قريش كانوا من أثبت الناس في نبينا عليه الصلاة والسلام، يعرفون مدخله، يعرفون مخرجه، يعرفون حسبه وأصله ونسبه، ومع ذلك ما نفعهم تلكم المعرفة. اليهود قاتلهم الله من أشد الناس معرفة بنبينا عليه الصلاة والسلام، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هل هذه معرفة أثمرت بشيء؟ لم تثمر، ولهذا ما نفعتهم هذه المعرفة. فالمقصود بقول المؤلف رحمه الله تعالى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أي المعرفة التي تأتي بالإيمان والانقياد بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهكذا معرفة دين الإسلام، نتعرف أخواني في الله على هذا الدين بما جاء به ربنا جل وعلا فيه من عقائد وطاعات وعبادات ومعاملات، وناهيك يا عبد الله عن محاسن الشريعة التي تبهج العقول وتثلج الصدور والتي تدل على أنها من صنعة الله جل وعلا العليم الخبير جل في علاه. قال رحمه الله تعالى بالأدلة، والأدلة جمع دليل، والدليل هو كل ما يوصل إلى المطلوب، الدليل هو كل ما يوصل إلى المطلوب. فالمؤلف رحمه الله تعالى نبه على مسألة مهمة، وهو كونه يأمرك أنك تتعرف على الله، تتعرف على الله وعلى نبيه وعلى دين الإسلام، ينبغي أن تكون هذه المعرفة بالأدلة، بالنظر إلى الأدلة، أنك تنظر في الأدلة. وقال الشراح لهذه العبارة، وأن ذلك من المؤلف رحمه الله تعالى بضرورة ترك التقليد، وأن التقليد في باب الاعتقاد لا ينفع، التقليد في باب الاعتقاد لا ينفع، وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على أن التقليد في باب المعتقد لا ينفع، وإنما عليك يا عبد الله أن تعرف الله جل وعلا بالأدلة، وأن تعرف نبيك عليه الصلاة والسلام بالأدلة. واستدل من استدل بوجوب المعرفة وترك التقليد في هذا الباب وأن التقليد ما ينفع بأدلة عامة، وخاصة من ذلك قول ربنا جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمارك ربك جل وعلا بالعلم، وذلك بالنظر بالاجتهاد ليس بالتقليد. وأيضا استدلوا بما جاء في حديث البراء بن عازب في قصة الموتى وهم في قبورهم، عندما يأتيك الملكان منكر ونكير على القول المأثور في أسميهما، أنهما إذا سأل المنافق أو الكافر ماذا يقول، من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول ها ها لا أدري، لكني سمعت الناس يقولون قولا فقلته، تقليد، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، وعلى ذلك لم ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك. فقول المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة أي بوجوب التعلم، وأن التقليد في مثل هذه المسائل العقدية والغيبية ينبغي أن تصاحب بالبحث والنظر وكذلك اتباع الدليل في هذا الباب، وهذه المسائل إن شاء الله ستأتينا في صلب الموضوع. هذه الأولى. الثانية قال العمل، العمل عبد الله يتبع العلم، بعدما أن تتعلم تتعرف على الله على دين الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتعرف على دين الإسلام، ما الذي ينبغي بعد ذلك؟ هل الأمر يقف يا عبد الله إلى معلومات تجعلها في ذهنك، إلى مسائل تجعلها في صدرك فحسب؟ لا يا عبد الله، العلماء يقولون العمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم، ويشبهون ذلك بشجرة، قالوا الشجرة هي العلم وثمارها هو العمل، الثمارها هو العمل. ومن الأخطاء الكثيرة الفاجعة عند الناس، وخاصة ما يبتلى به الكثير من أدعياء العلم في هذه الأزمان، أنه لربما يستزيدون علما لكنهم لا يحصلون عملا، وهذا من الأخطاء الفادحة، بل لابد يا عبد الله من إتباع العلم بالعمل. ولهذا كثير ما يذكر ربنا جل وعلا المقارنة بين الأمرين، قال سبحانه إن الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان بمنزلة العلم، والعمل الصالح بمنزلة العمل. لابد أنك تؤمن تعلم، وبعد ذلك تتبع العلم بالعمل. وثبت كذلك فيما جاء من حديث ابن مسعود العقبة بن البدري في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، ومن هذه الأسئلة التي تسأل عنها يا عبد الله: وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فكلنا يا عبد الله سنسأل عن علومنا، عن المعلومات. فليس يا عبد الله تجد أن الحسنى في تكديس العلم من غير معرفة، من غير عمل، من غير تطبيق. وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. ولا يخشاكم ولا يخفاكم عباد الله حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أناس نعم تزودوا بالعلم لكنهم نابذوا العمل وتركوا العمل. فعلينا عباد الله أن نحرص على العمل بكل ما نتعلمه، نحرص على العمل بكل ما نتعلمه. حتى قال ملا القلاسي أو قيس بن عمر الملائي رحمه الله تعالى، قال: إذا بلغك باب من أبواب الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. باب من أبواب الخير اعمل به، اعمل به يا عبد الله ولو مرة تكن من أهله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فينبغي إخواني في الله أن نحرص على أن نعمل بكل ما نعمل. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. بعدما نتعلم العلم الشرعي من واجبات، من طاعات، من فروض كفائية، فروض عينية، مسائل عقيدة، مسائل التوحيد، معرفة الدين، معرفة الرسول، بعد ذلك نعمل بما يوجب هذا العلم، نعمل به. وبعد ذلك عليك يا عبد الله أنك تسعى إلى بث هذا الخير إلى كافة الناس، إلى كافة الناس. وعلى هكذا كان دعوة الأنبياء والرسل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فينبغي يا عبد الله أن ندعو، أن ندعو الناس إلى دين الله، ندعو الناس إلى ما قد عملناه وما علمناه، ندعو الناس إلى كل ما نعرفه عن دين الله عز وجل. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا بابه، وهكذا كان عليه أصحابه، كان يأمرهم ويدعوهم. حديث معاذ في الصحيحين قال: يا معاذ إنك تأتي قوم، قال: يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أمره بالدعوة إلى الله جل وعلا، أمره بالدعوة إلى توحيد الله جل في علام. ولنعلم إخواني في الله، وهذا قد مر معنا في دروس سابقة ولا بأس بإعادة التنبيه ولو إشارة، أن مضمار الدعوة ليس يختص يا عبد الله بالمساجد، ليس يختص في بالصعود على المنابر أو الجلوس على الكراسي أو أنك يكون في درس عام أو درس خاص. كل هذا دعوة، وذاك دعوة، وذاك دعوة. ومن الدعوة إلى الله جاء يا عبد الله تربية الأطفال في حلقات القرآن من باب الدعوة، الدعوة الفردية يا عبد الله، كونك تذهب إلى من تحب في منشأتك، في وظيفتك، في عملك، في مدرستك، في برك، في بحرك، في محيط أسرتك، بين أهلك، بين عيالك، هذا يعتبر كذلك من الدعوة. وليست الدعوة كذلك تتعلق بفئة معينة من الناس، على المشائخ أو على الدعاة أو على طلاب العلم، بل يا عبد الله الكل دعاء، الكل يدعو إلى دين الله. هذه وظيفة الجميع الأمة، ليست مختصة لأحد دون أحد. قد مر معنا كيف أن الحيوانات وحتى الحشرات كنا دعاء، كنا دعاء يدعون إلى الله جل وعلا. نملة عندما رأت الخطر قائم على جاء على قومها من قبل جند سليمان قامت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. داعية تدعو إلى قومها. الجن عندما سمعوا القرآن ذهبوا إلى قومهم منذرين، دعاء إلى الله جل وعلا. الكل يدعو يا عبد الله، تدعو في بيتك، تدعو في نفسك، تدعو في خاصة أهلك، تدعو في عملك، الكل يدعو. ليس الدعوة حكر لأحد. قصة في سورة ياسين في قصة الثلاثة الذين ابتلوا بقوم أشقاء بقوم أشقياء بقوم أصحاب عناد وشقاق عندما كفروا بالنبي الأول والرسول الثاني والرسول الثالث، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أين جاء؟ من أقصى المدينة. وكيف جاء؟ جاء يسعى. من هذا؟ هل هو نبي؟ ليس بنبي. من هو؟ قال العلماء راجع عبادة التفاسير، قال من قام العلماء أن هذا كان نجارا، كان نجار ومع ذلك نصب نفسه داعية يدعو إلى الله جل وعلا، يدافع ينافع عن دعوة الأنبياء، يدافع عن أعراض الأنبياء، وهكذا فلنكن جميع عباد الله. الدعوة إلى الله للأسف متى ما طرقت متى ما ذكرت كثير من الناس تنصلوا منها، تنصلوا منها، قالوا الدعوة هذا خاصة للمساجد، الدعوة خاصة لطلاب العلم، الدعوة هذا متعلقة بالمشايخ، وأصبح الغالب على الأمة من يتبرم من يتهرب من هذه الوظيفة. لا يا عبد الله، هذه من أعظم الوظائف التي انتدب لها الرب جل وعلا جميع الخلق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا قال مؤلف رحمه الله تعالى الدعوة إليه، وتأمل في أول عنوان يجب علينا أي على الجميع تعلم أربع مسائل: العلم على الكل، والعمل على الكل، والدعوة كذلك على الكل. الكل يدعو يا عبد الله بما يستطيع، أنت في بيتك، أنت في أهلك، أنت بين أولادك، تدعو إلى الله جل وعلا، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ترشد إلى توحيد الله جل وعلا. إن رأيت مظهر من مظاهر الشركيات في أهلك، التمائم، الرقى، التعلقات بغير الله، حاول يا عبد الله أن تمحيها، فإن ذلك مما يتعلق بالذمة. ثم قال رحمه الله تعالى الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. وانظر إلى فقه المؤلف رحمه الله تعالى، كأنه مستيقن، مستيقن أنك إذا خطوت هذه الخطوات الثلاث أنه سيأتيك أذى، بعدما تتعلم وبعدما تعمل وبعدما تدعو سيأتيك أذى لا محالة. ولهذا ماذا قال؟ قال والصبر على الأذى فيه. إذن علم المؤلف رحمه الله تعالى أن من خطى هذه الخطوات سيأتيه الأذى، شئت أم أبيت يأتيك الأذى، ولهذا كان لابد من دفع الأذى بماذا؟ بالصبر. الصبر يا عبد الله على دين الله، الصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر يا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تيأس يا عبد الله، فلا تظن أن هذه الطريق مفروشة بالورود أو الرياحيل، يا عبد الله، بل فيها النصب، فيها التعب، فيها الضنك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا كان هذا في حول من قال آمنا ومع ذلك سيفتتن، فكيف الذي يقول آمنا ويعمل؟ كيف بالذي يقول آمنا ويعمل ويدعو؟ فإنه لا شك يا عبد الله أنه سيبتلى في دين الله أشد البلاء. الصبر صبر يا عبد الله، فالصبر هو مفتاح الفرج، واعلم أن الصبر وأن النصر مع الصبر، ومن صبر فإن الله يجعل له العاقبة الحميدة. واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قاعدة ربانية، آية عظيمة قرآنية، والله ما وقع الاستخفاف، ما وقع الاستخفاف في شيء من الجماعات، في شيء من الدعوات، في شيء من الأقوام، إلا لما قل صبرهم. جماعة من الجماعات لربما تعبت من الصبر، إلى متى نصبر على دين الله؟ فانفلت الأمر، فأصبحت تميع، تغير، تبدل في دين الله جل وعلا، تدخل في التساهلات، في التنازلات، في الأعذار الغير شرعية المبيحة لإحلال بعض المحرمات، المبيحة لترك بعض الواجبات. لما ترى في حق هذه الجماعة ترك الصبر، أصبحت محل سخرية واستخفاف من الذين لا يوقنون. كم تجد من الكفار من يتلاعب بأمثال هذه الجماعات، يجعلها ألعوبة، يظهرها هنا ويخفيها هنا، كما قال ربنا جل وعلا واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر يا عبد الله على دين الله، كن على ثبات، فإنك تكون كالصخرة الذي لا يمكن لأحد أن يثنيك عن عزمك أو يثنيك عن دينك. فهذه إخواني في الله أهم المسائل الأربع التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يدلل عليها: العلم والعمل، العلم والعمل والدعوة، ثم الصبر على الأذى فيه. وأما ما يتعلق بسبب اختيار المؤلف لهذه الأمور الأربع وأنها من صميم الدين وأنها من الواجبات، هذا ما سيأتينا في الاستدلال الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وذلك في درس غد نذكره بإذن الله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.